الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة طهران، تقرأها على حضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. القوات المسلحة الإيرانية تصدر بيانا بمناسبة حلول يوم القدس العالمي، تؤكد فيه أن تحرير القدس أصبح قريبا. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المصلين في باحة المسجد الأقصى المبارك. انطلاق مسيرة حاشدة في صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى عقب صلاة فجر اليوم. إلى التفاصيل. أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية بياناً اليوم بمناسبة حلول يوم القدس العالمي، أكدت فيه أن تحرير القدس أصبح قريباً. وجاء في البيان أن تعبئة إمكانيات العالم الإسلامي الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني الغيور ستنهي وجود الكيان الصهيوني المصطنع. وفيما شدد البيان على قرب تحقق شعار تحرير القدس، دعا إلى ضرورة بلورة التضامن بين الدول الإسلامية لحل القضية الفلسطينية. ودان البيان الاعتداءات الأخيرة لغاصبي أرض فلسطين والمستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى الشريف في شهر رمضان المبارك، وانتهاكهم لحرمة العبادات في هذا المسجد الشريف. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً بمناسبة يوم القدس العالمي، أكدت فيه أن يوم القدس قد تحول بفضل أحرار العالم إلى منعطف تاريخي في مسار النضال من أجل الحرية والعدالة ضد نظام الأبرتايد الصهيوني ورعاته. وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها إن يوم القدس العالمي هو من إرث مفجر الثورة الإسلامية الكبير، ورمز للوحدة والوئام في العالم الإسلامي وللدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد ضد الاحتلال الصهيوني. التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية في طهران اليوم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف. وفي هذا اللقاء الذي جاء على أعتاب يوم القدس العالمي، تباحث قاليباف وخليل الحية التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية والإقليمية. وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن إيران تعتبر نصر فلسطين والقدس من أولوياتها. أصيب عشرات المصلين الفلسطينيين بالاختناق فجر اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين في ساحات المسجد الأقصى المبارك. وقال شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز على المصلين في الأقصى بعد الانتهاء من إحياء ليلة 27 من شهر رمضان. وأضاف الشهود أن القوات استخدمت طائرة مسيرة في إطلاق الغاز المسيل للدموع صوب المصلين للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع. وقدمت طواقم الإسعاف المنتشرة في ساحة المسجد الأقصى الإسعافات الأولية للمصلين المصابين ميدانياً. انطلقت مسيرة حاشدة في صحن قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى عقب أداء صلاة فجر اليوم، رفعت خلالها أعلام فلسطين والرايات ورددت هتافات نصرة للأقصى الشريف. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إن نحو ربع مليون مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة 27 من شهر رمضان وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة. وشهدت مدينة القدس المحتلة ليلة أمس زحفا بشريا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل سعيا للوصول إلى الأقصى للمشاركة في مراسم الإحياء. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير 3 أوكار لداعش في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار، وذلك ضمن عمليات الإرادة الصلبة. وقالت الخلية في بيان إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة واستمرارا لعملياتها في المرحلة الثانية ضمن العمليات العسكرية تمكنت القطاعات الأمنية المشاركة من تنفيذ 3 إنزالات جوية في صحراء الرطبة جنوبي الطريق السريع، مضيفة أن قيادة عمليات الديالة عثرت على مخبأ يحتوي على مواد لوجستية وقنابل هاون. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذه التطورات وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استمرارا لعملية الإرادة الصلبة، أعلنت القطاعات الأمنية المشاركة وخلال اليوم الخامس من العملية تنفيذ 3 إنزالات جوية في صحراء الرطبة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب جنوبي الطريق السريع وتدمير 3 أوكار لداعش. فيما قال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح أن اليوم الخامس من العملية في غرب الأنبار أثمر عن إلقاء القبض على 6 مطلوبين، كما تم تفجير سيارة نوع بيك أب وتدمير 7 مضافات لداعش والسيطرة على ذخيرة وأسلحة خفيفة ومواد دعم لوجستية، بالإضافة إلى تفكيك 19 عبوة ناسفة كانت تعرقل تحرك القطاعات أثناء التقدم. فيما عثرت قوات الرد السريع بعمليات ديالة على عبوة ناسفة، بينما تمكنت قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على مخبأ يحتوي على قذائف هاون ومواد لوجستية. على صعيد ثاني، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عطلة عيد الفطر طيلة أيام الأسبوع المقبل، وبذا ستمتد العطلة لتسعة أيام من الغد إلى يوم الأحد الخامس من الشهر القادم. سياسيا، أكد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن العراق عصي على التطبيع وأن الساعين إليه سيفشلون في جر العراق. وقال المالكي إن في العراق ضمانات مانعة من نجاح المطبعين بمشروعهم، رغم وجود قوى سياسية تعلن بشكل سافر أنها لا ترى في العلاقة مع الكيان الصهيوني عيبا أو خللا. وأضاف المالكي إن وجود المرجعية الدينية والحركة الإسلامية ووعي المواطنين العراقيين وحضورهم في الميدان يمنع من انزلاق العراق للتطبيع. بنفس السياق، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي أنهى أمس زيارة سريعة للجمهورية الإسلامية أن البرلمان العراقي يعد قانونا لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك للحيلولة دون أي تحرك محتمل في هذا المسار. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل بهدف التصويت عليه في البرلمان. وأكد الصدر أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته لزج التيار الصدري وعودته للعملية الانتخابية هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات شديدة اللهجة إلى الدول الغربية، أكد فيها أن أي تدخل خارجي فيما يجري في أوكرانيا سيواجه برد سريع وصائع. وقال بوتين إن كل أهداف العملية العسكرية الخاصة التي بدأنا تنفيذها في أوكرانيا ستحقق من دون شك. وأضاف الرئيس الروسي: أنني أود التنبيه مرة أخرى وتذكير كل من ينوي التدخل من الخارج في الأحداث الجارية وتشكيل خطر وتهديد استراتيجي على روسيا بأن ردنا على أي ضربات ضدنا سيكون سريعا وصاعقا. وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المبادرة الأمريكية لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب بالإجراء الأحمق، مؤكدة أن ذلك لن يمر دون رد. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن سلطات بلاده مستعدة لاتخاذ مثل هذا القرار في ضوء الأحداث في أوكرانيا. استشهد مواطنان يمنيان اثنان بنيران أطلقها الجيش السعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة شمالي اليمن. وقال مصدر عسكري يمني أن قوات التحالف نفذت 62 خرقا للهدنة في الحديدة غربي اليمن، شملت تحليقا للطائرات الاستطلاعية المسلحة في أجواء حيس والتحيتة وقصفا مدفعيا. من جهته، أشار رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إلى أن أول شهر للهدنة الإنسانية يكاد ينقضي دون حصول تقدم في أهم بنودها، وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، محملا دول العدوان السعودي مسؤولية التنصل من تنفيذ الاتفاقات. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:45. في تمام الساعة 6 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 6:10 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم وعلى مدى حوالي نصف ساعة. ضيافة الله آداب وبركات يأتيكم في الساعة 6:46، نشرة خبرية جديدة في 7 تماما. الساعة 7:15 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان مع الصائمين، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:07. تمثيلية الإذاعة في الساعة 8:13. خمس دقائق لسلامتك يأتيكم في الساعة 8:43، يليه نور وبلاغة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبابنا.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم في برنامجكم
حديقة الأطفال.
أحبائنا، قال إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياكم والمزاح فإنه يذهب ماء الوجه.
وإمامنا عليه السلام كان يريد أن تكون شخصيتنا قوية، وبالمزاح يا أحبائنا يذهب الوقار والهيبة.
نعم يا أصدقاء، في هذا الشهر الكريم علينا أن نتعلم أن تكون تصرفاتنا صحيحة إذا كنا صائمين أو غير صائمين، أليس كذلك يا حنان؟
نعم بالطبع يا جنان.
أه.
قصتنا لهذا اليوم يا أعزائنا ستكون حول الصائم وكيف عليه أن يتقيد ويلتزم بعدم المزاح مع الآخرين كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن ضحكته كانت الابتسامة فقط.
وكذلك يا أحب أنا فإن المزاح الكثير بين الأصدقاء بالكلمات أو بالأفعال غير صحيح.
أكيد يا أصدقاء، هل تعلمون لماذا؟ لماذا يا حنان؟
لأنه يا جنان يولد في بعض الأحيان مشاجرات أو لا سمح الله زعل.
نعم. أنا مازن ومصطفى، نبأ ونورة، إخوة وأخوات يعيشون في بيت واحد. مازن كان بعمر 10 سنوات ومصطفى أكبر منه بسنة واحدة، أما نبأ ونورة فكانتا أصغر من مصطفى ومن مازن.
أحب أنا، كان مازن يحب إخوته كثيرا كثيرا، وإخوته أيضا كانوا يحبونه كثيرا، لكنه بسبب مزاحه الكثير وضحكه الكثير كان يوقع نفسه دوما في مأزق وفي مشاكل خاصة مع إخوته.
نعم يا أحبتي، إذن تعالوا نتابع قصة اليوم لنرى ماذا يحدث لمازن ومصطفى ونبأ ونورة.
مصطفى، يا مصطفى.
نعم.
اذهب وساعد أمك يا مصطفى، هيا يا ولدي هيا.
نعم أنا ذاهب.
بماذا يساعدها يا أبي؟ هل حصل شيء؟
لا أبدا لا، هيا اذهب بسرعة يا ولدي يا مصطفى هيا.
نعم. أين أنت يا مصطفى؟ ها؟ أين أنت؟
حاضر حاضر يا أمي حاضر.
لا تتأخر، هيا اذهب بسرعة هيا.
حسنا حسنا.
وأنت يا مازن، ألا تذهب لتساعد أمك؟ ها؟
لو احتاجت المساعدة سيناديني مصطفى.
وهو كذلك. نعم.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا نورة، كيف حالك يا بنيتي؟
بخير يا أبي.
هل أكملت دروسك؟
نعم، وأنا ذاهبة إلى أمي لأساعدها الآن.
أحسنت يا ابنتي أحسنت.
هيا ذهبي وساعديها. شكرا لك يا أبي شكرا لك. أحسنت.
حسناً يا مازن حسناً، لنكمل لعبتنا هيا.
هل أكملت عملك يا مصطفى؟
نعم نعم، ساعدت أمي يا مازن وعدت إليك.
حسناً اجلس إذن لنكمل اللعب يا
طيب
مصطفى.
طيب سوف أغلبك هذه المرة يا مازن.
لنرى. لقد وقعت يا مصطفى، لقد وقعت.
أهن منك يا مازن، كم تحب المزاح.
يا مصطفى، هذه المرة العاشرة التي تقع في نفس الفخ.
عقابا لك يا مازن، سوف أتركك وأنا ألعب معك.
حسنا تعال تعال إلى هنا يا مصطفى، تعال. أين تذهب؟
قلت لك لن ألعب معك بعد ذلك.
تعال يا مصطفى، أنا أعتذر، كنت أمزح معك فقط.
قلت لك لن أعود للعب معك يا مازن.
السلام عليكم يا مازن.
وعليك السلام يا نبأ.
ألم تشاهد نورة؟
أعتقد أنها خرجت إلى الحديقة.
هل أنت متأكد؟
نعم نعم أنا متأكد.
ولكنها لم تقل لي شيئا.
هل تريدين أن أذهب لأناديها؟
لا لا، أنا سوف أذهب إليها.
حسنا.
موسيقى
أصدقائنا، عندما كان الجميع ينتظر إعداد سفرة الإفطار، قالت أم مصطفى:
مصطفى، يا مصطفى،
نعم
هيا،
نعم،
خذ هذه الأطباق، هيا يا ولدي، هيا.
قادم، حاضر يا ماما.
نعم، هيا يا ولدي.
هيا يا مازن، هيا، هيا انهض أنت أيضا وساعد أمك.
حاضر، حاضر هيا. يا أبي، حاضر.
وأنت يا مصطفى، أعطي بعض الأطباق لأخيك.
نعم هيا. يا بابا، نعم.
أنا أيضا أريد أن أساعدك يا أمي.
شكرا لك يا نورة، شكرا لك، أنت ساعدتني وهذا يكفي يا نورة، عدي إلى أختك نبا، هيا.
سوف أحمل طبقا واحدا فقط يا أمي.
كم أنت لذيذة يا ابنتي، كم أحبك. تعالي
يا أبي،
تعالي هنا لأقبلك.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
هيا يا مازن، ماذا تنتظر؟ تعال وساعدني.
حسنا، أعطني بعض الأطباق لأحملها.
حاضر يا مازن، حاضر، لا تحمل كثيرا.
أعطني الطبقة واحدة يا مصطفى.
خذي يا نورة، ولكن حاضري يا أختي.
ها؟ ماذا؟ هل أنت هنا يا نورة؟
نعم يا نبا، أنا هنا أساعد ماما.
ها؟ يعني لم تخرج إلى الحديقة؟
ها؟ حديقة؟ طبعا لا،
ولكن مازن قال إنك ذهبت إلى الحديقة.
ها؟ لا يا نبا، أنا لم أخرج إلى الحديقة.
لقد مزحت معك يا نبا.
أنت لم تمزح، أنت كذبت علي.
قلت لك كنت أمزح معك يا
نبا. لا، وأنا أقول لك إنك كذبت علي ولم تكن تمزح.
ما هذا يا أولاد؟ ما بكما تتشاجران؟
يا أبي، سألته عن نورة فقال لي إن نورة في الحديقة، ولما ذهبت إلى الحديقة لم أجدها.
يا أبي، أنا كنت أمزح معها فقط، صدقني.
كم مرة قلت لك يا مازن أترك المزاح بهذه الطريقة؟
نعم
يا بني، المزاح يولد الشجارة بينك وبين إخوتك.
يا أبي، قبل قليل سقطت من على الكرسي بسبب مازن.
عجبا، ولماذا؟
لقد جعله مازن بطريقة، لما جلست عليه سقطت بسرعة وهو أخذ يضحك ويضحك.
يا أبي، يا أبي،
يا مازن،
يا أبي، كنت أمازحه فقط، صدقني.
هذا ليس مزاحا يا مازن.
صدقني، كنت أمازحه.
نعم يا مازن.
هيا يا نورة، هيا هيا نكمل قراءة الدروس.
هيا بنا يا نبا، هيا بنا.
هيا بنا يا نورة.
ماذا تقول؟
عندما حان موعد أذان المغرب، كان الكل جالسين حول السفرة بانتظار الأذان، وما إن رفع الأذان حتى بدأ الجميع بتناول طعام الإفطار. هنا قال مازن:
هيا يا مصطفى، هيا هيا بسرعة. نعم، لنأكل الشوربة، فهي حتما لذيذة.
طيب، نعم هي لذيذة كما في كل مرة.
نعم.
يا أولاد، أمكم تجيد الطبخ في كل شيء.
نعم،
وليس في الشوربة بعد.
هيا يا مصطفى، هيا لنأكل بسرعة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هيا يا مصطفى، هيا
هيا هيا يا أولاد.
ماذا بك يا مازن؟ ألم تسمع صوت الأذان؟ لا يزال يرفع.
أحبائنا، ما إن انتهى أذان المغرب حتى بدأ الجميع بتناول طعام الإفطار، أما مازن فلم يكن يأكل، بل كان ينتظر مصطفى يأكل قبله حتى يرى ماذا سيحصل. هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا حصل لمصطفى؟ تعالوا لنستمع معا إلى باقي القصة.
ماذا؟
ما بك يا ولدي؟ ما بك يا مصطفى؟
الشوربة إنها مالحة جدا يا
مستحيل. ماذا تقول؟
مالحة
يا إلهي.
وهنا يا أعزائي نظر الأب مباشرة إلى مازن فوجده يضحك مع نفسه فقال له
مازن مازن
نعم يا أبي
ماذا وضعت في الشرب ها؟
لا شيء
تكلم وقل الحقيقة هيا يا ولدي ماذا وضعت في الشربة؟
لا شيء لا شيء يا أبي
تكلم وقل الحقيقة ماذا وضعت فيها؟
لا شيء يا أبي
هل وضعت ملحا في الشربة؟ تكلم يا ولدي
هيا يا ولدي تكلم
يا أبي يا أمي لقد كنت
تمزح ها؟ صحيح؟
صحيح هذا؟
نعم كنت أمزح
أهل منك يا مازن هل تعرف يا بني يا مازن؟
نعم يا أبي
أن المزاحة والضحك الكثير يسببان الشجار وبما أنك صائم فعليك ألا تفعل أشياء غير ملائمة يجب أن تكون مسالما ومتزنا وأفعالك تدل على حسن السلوك يا بني
نعم يا ولدي يا مازن نعم
حسنا أنا أعتذر منكما
أحسنت
يا ولدي
أحسنت يا بني أحسنت
أحبائنا اعتذر مازن من أخيه وأخته ووعدهما بأن لا يكرر هذه الأعمال السيئة أطيب وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أما الآن يا جنان سنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا
نعم أكيد نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله
نستمع إلى هذه الأنشودة
يلا كلنا في دورتنا يلا كلنا القرآن كلنا في دورتنا يلا كلنا القرآن كلنا في دورتنا يلا كلنا نحفظ القرآن لا إله إلا الله يا مسلمين قرآن تنزل بين الرحمن لا إله إلا الله يا مسلمين يلا كلنا نحفظ القرآن لا إله إلا الله يا مسلمين قرآن تنزل بين الرحمن لا إله إلا الله يا مسلمين يلا كلنا في دورتنا يلا كلنا القرآن كلنا في دورتنا يلا كلنا في دورتنا يلا كلنا القرآن كلنا في دورتنا قرآن تنزل في ليلة القدر لا إله إلا الله يا مسلمين على المصطفى خير البشر لا إله إلا الله يا مسلمين قرآن تنزل في ليلة القدر لا إله إلا الله يا مسلمين على المصطفى خير البشر لا إله إلا الله يا مسلمين يلا كلنا في دورتنا يلا كلنا القرآن كلنا في دورتنا يلا كلنا في دورتنا يلا كلنا القرآن كلنا في دورتنا قرآن يمحو كل الهموم لا إله إلا الله يا مسلمين ينور طريقنا وسط الغيوم لا إله إلا الله يا مسلمين قرآن يمحو كل الهموم لا إله إلا الله يا مسلمين ينور طريقنا يلا كلنا في دورتنا يلا كلنا
يلا كلنا
نقرأ القرآن كلنا في دورتنا
في دورتنا
يلا كلنا في دورتنا يلا كلنا
يلا كلنا
نقرأ القرآن كلنا في دورتنا
في دورتنا.
أحبائنا وأصدقائنا، الإمام علي عليه السلام كان يقول: كثرة الهزل آية الجهل. نحن لا نريد بسبب المزاح أن نكون أناسا جاهلين، بل نريد أن نكون أناسا مؤمنين وأن نكون من المقتدين الحقيقيين للإمام علي عليه السلام الذي كان معروفا بعلمه وعبادته.
وترك لنا هذا الإمام الهمام حديثا ذهبيا في ذلك، قائلا: من غلب عليه الهزل فسد عقله. فلنحافظ على هذه الوصية ونعمل بها يا أصدقائنا، اتفقنا؟
نعم اتفقنا.
أحسنتم.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
أبارك لكم بقدوم عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. تعريف الصوم: الصوم هو صوم الجوارح، صوم العين، صوم عن ما حرمه الله، وصوم اللسان عن الغيبة والنميمة. وهذا شهر رمضان مخصص للعبادة فقط، وليس مخصص للضحك أو اللهو أو الاستمتاع بالهواتف النقالة. ولا يصح للصائم أيضا أن يغني أو يرقص أو يضحك بكثرة أو يتمسخر على الناس أو على نفسه. وهذه أيضا تعتبر احتمال أن يبطل الصيام على الصائم، بل في أوقات المخصصة للضحك وليس مخصصة للهاي. يعني إحنا صح نضحك، بس نضحك بس في أوقات مخصصة للضحك، مو مخصصة للعبادة. يعني مو جي وقت أذان المسجد يأذن وإحنا نضحك أو نلتمي بالتليفون والمسجات واتساب والاتصالات اللي يسمونها والألعاب. لا، احنا لازم نلتهي بالصلاة، بالعبادة، بالتسبيح، بقراءة القرآن. هذا اللي احنا الصائم او المسلم لازم يلتهي به. ومن بعد بنروح الماتم او المسجد او الحسينية عشان نسمع، لازم نلتهي بالهاي الشيخ او الشيخ اللي بتقرأ لنا القرآن او بتقرأ لنا خطبة أو تقرأ لنا شيء، لازم نسمع لها. ولأن واحدة أو من صديقتي أو أختي أو أي أحد وياي جاي وهي قاعد إحنا قاعدين نسمع لها أو نقرأ قرآن، ما يصير تضحك أو تلعب ويانا أو تلهينا، لازم نبتعد عنها. أو شنو ننصحها تقرأ قرآن معانا أو تسمع للخطبة. وهذا الإسلام اللي قال عنه، ولازم احنا نتبع اقواله وافعاله. انا اسمي شموس علي منصور محمد عبد الحسين آل سعيد من بحرين من منطقة سترة.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
شخص كان يريد السفر، وطول الطريق إلى المطار ظل يردد: يا ليتنا أحضرنا التلفاز، يا ليتنا أحضرنا التلفاز. تعجب بقية أصدقائه من تصرفه فسألوه:
ما بك تردد هذه الجملة وأنت تريد السفر؟ فأجابهم: ماذا أعمل؟ كنت أريد التلفاز لأن جواز سفري وأوراقي فوقه.
أصدقائنا، لماذا يضع جحا وعاء من الماء بالقرب منه عند النوم؟
حتى يغرق بالأحلام.
أحبائنا الحلوين، أحبائنا الشطار، أصدقائنا، يبقى أن نخبركم أن ديننا الإسلامي انتشر بسبب رفقه ومحبته، ولم يكن شديدا أو فضا، بل هو دين سمح كريم لدرجة أنه جعل الابتسامة في وجه الآخرين صدقة.
فلنضع أيدينا بأيدي بعضنا ولنسعى لرسم الابتسامة على وجوه الناس، وذلك بمساعدة الآخرين وتقديم الصدقات، وعندها سترافق الابتسامات الحسنات.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن النمل العامل والنشيط هو الإناث، وكذلك الأمر بالنسبة للنحل؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي لا يمكنه القفز؟
هل تعلمون أن عدد الدجاج في العالم أكثر من عدد البشر بكثير؟
أصدقائنا، أحبائنا، أما الآن ننتقل معا إلى حكاية طريفة من بهلول.
كان هارون الرشيد يا أحبتي يبث عيونه وجواسيسه في المجتمع ليأتوه بأخبار مخالفيه، وليكون على علم من عقائدهم ومذاهبهم.
وذات يوم وشي ببهلول إليه بأنه من أتباع ومحبي الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وبما أن هارون الرشيد كان على حذر شديد من الإمام الكاظم عليه السلام، وأنه كان يسعى دائما لمعرفة شيعته ومحبيه للقضاء عليهم، ولما جاءه الخبر بأن بهلولا من شيعة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، قرر إحضاره وإنزال العقوبة به ليكون عبرة للآخرين.
ولما أحضر بهلول يا أحبائي إلى القصر، وقف أمام هارون الذي كان الغضب مستوليا عليه، فقال له هارون: سمعت بأنك من شيعتي ومحبي موسى بن جعفر، وأنك تسعى في خلافي. سكت بهلول ولم يتكلم بشيء. كان هذا السكوت مؤذيا لهارون ومثيرا لغضبه أكثر. قال هارون: تظاهرت بالجنون لتفر عن عقوبتنا، لكني لست بتاركك.
قال بهلول: ما كنت تفعل إن كنت صادقا فيما تقول؟ فوجئ هارون الرشيد بما سمعه من بهلول وصمم هذه المرة إنزال العقوبة عليه. ولكن أي نوع من العقوبة يمكن إنزالها ببهلول الذي كان من أرحامه، وأنه قد اشتهر بين الناس أنه مجنون؟
فأخذ هارون يفكر في طريقة لعقوبة بهلول، وأخيرا أمر بخلع ملابس بهلول وألبسه ما يسرج به الفرس، ثم أمر بوضع لجام على فمه، وأخذوا يدورون به المدينة. ولما عادوا ببهلول إلى القصر وأجري في حقه أمر الخليفة، كان وزير هارون في القصر، حيث أن الوزير لم يكن يعلم بخبر بهلول وأنه لماذا يفعل به هكذا. قال: ماذا فعل بهلول؟ لم يجب أحد بشيء. قام هارون من كرسيه ونفض رداءه بغرور، ثم وقف أمام بهلول وقال: ألم تسمع ما قال وزيرنا؟ أجبه إذن.
التفت بهلول إلى الوزير بكل وقار وسكينة، ولم يبدو على وجهه آثار الانزجار من الخليفة، ثم قال: دعاني هارون الرشيد وسأل مني شيئا فأجبته جواب الحق. فخلع هارون لأجل ذلك ملابسه الغالية وأهداها إلي.
نعم يا أصدقاء، لقد تغير وضع مجلس الخليفة بسماع هذا الكلام، فلم يتمالك الجميع أنفسهم من شدة الضحك، بما فيهم هارون، فإنه ضحك ضحكا كثيرا.
وبعد لحظات هدأ المجلس، ثم أمر هارون بخلع ما على بهلول من السرج واللجام، وأمر بإحضار خياطه الخاص، وقال له: اهدي إليه أفضل ما خطه لي من الملابس.
لكن وقبل أن يأتمر الخياط بأمر الخليفة، قال بهلول: لا حاجة لي بملابس الخليفة. ثم لبس ملابسه البالية وخرج من القصر.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
القدرة والمظلومية والنصر. لقد التأمت في شخصيتي وحياتي وشهادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ثلاثة عناصر تبدو غير منسجمة تماما مع بعضها في الظاهر، وتلك العناصر الثلاثة هي عبارة عن القوة والمظلومية والانتصار. فقوته تكمن في إرادته الصلبة وعزمه الراسخ، وفي تسيير دفة الشؤون العسكرية في أعقد المواقف، وفي هداية العقول نحو أسمى المفاهيم الإسلامية والإنسانية، وتربية وإعداد شخصيات كبرى من قبيل مالك الأشتر وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وغيرهم، وشق مسار مميز في تاريخ الإنسانية. ويتمثل مظهر قوته في اقتداره المنطقي واقتداره في ميادين الفكر والسياسة، وفي اقتدار حكومته وشدة ساعده. ليس ثمة ضعف في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام في أي جانب من جوانبها، ويعتبر في الوقت ذاته من أبرز الشخصيات المظلومة في التاريخ، وقد كانت مظلوميته في كل جوانب حياته. لقد ظلم في أيام شبابه، حيث تعرض للظلم حينذاك من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وظلم في سنوات كهولته وفي عهد خلافته، واستشهد مظلوما، وظل من بعد استشهاده يسب على المنابر على مدى سنوات طوال، وتنسب إليه شتى الأكاذيب. لدينا في جميع الآثار الإسلامية شخصيتان أطلقت عليهما صفة ثار الله، ولا توجد في اللغة الفارسية كلمة معادلة تماما لكلمة الثأر كما في اللغة العربية. فعندما يقتل شخص ظلما فأسرته هي ولي دمه، وهذا ما يسمى بالثأر، ولأسرته حق المطالبة بثأره. أما ما يسمى بثار الله فهو تعبير قاصر وناقص لكلمة الثأر، ولا يوصل المعنى المطلوب في اللغة الفارسية. فالثأر معناه حق المطالبة بالدم، فإذا كان لأسرة ما ثأر فلها حق المطالبة به. وورد في التاريخ الإسلامي اسما شخصيتين ولي دمهما الله عز وجل، فهو الذي يطلب بثأرهما، أحدهما الإمام الحسين عليه السلام، والآخر هو أبوه أمير المؤمنين عليه السلام، كما يقال في الزيارة يا ثار الله وابن ثاره، أي أن المطالب بدم أبيه هو الله تعالى أيضا. أما العنصر الثالث الذي طبع حياة أمير المؤمنين عليه السلام فهو النصر، حيث تغلب في حياته على جميع التجارب العصيبة التي فرضت عليه، ولم تستطع جميع الجبهات التي سنذكرها لاحقا والتي فتحها ضده أعداؤه أن تنال منه، وإنما هزمت كلها أمامه. ومن بعد استشهاده أخذت حقيقته الناصعة تتجلى وتتفتح يوما بعد آخر أكثر مما كانت عليه في أيام حياته. ففي عالم اليوم ليس العالم الإسلامي وحده، وإنما العالم كله، هناك أناس كثيرون لا يؤمنون حتى بالإسلام، إلا أنهم يؤمنون بعلي بن أبي طالب عليه السلام كشخصية تاريخية لامعة، وهذا هو جلاء ذلك الجوهر الوهاج، وكأن الله يكافئه على ما لحق به من ظلم، فلا بد أن يكون لتلك المظلومية ولذلك الكبت والضغط والتعتيم على ضوء الشمس وتلك التهم الشنيعة وما واجهها به من صبر ثواب عند الله، وثوابها هو أنك لا تجد على مدى التأريخ شخصية على هذه الدرجة من الإشراق، وقد نالت القبول بكل هذا الإجماع. ولعل أفضل الكتب التي سطرت حتى اليوم بحق أمير المؤمنين عليه السلام وأكثرها ولها وحبا هي تلك التي كتبها أشخاص غير مسلمين، وأذكر أسماء ثلاثة كتاب مسيحيين كتبوا بوله حول أمير المؤمنين عليه السلام كتبا جديرة بالثناء حقه. وهذا الحب نشأ منذ اليوم الأول، أي من بعد استشهاده، حيث تكالب الجميع على الإساءة إليه والانتقاص منه، من الطغمة التي كانت تحكم الشام ومن كان يدور في فلكها، وممن امتلأ غيظا من سيف أمير المؤمنين ومن عدله. فكانت هذه القضية قد اتضحت منذ ذلك الوقت، وأنا أذكرها هنا مثالا واحدا على ذلك. انتقص ابن عبد الله بن عروة بن الزبير من أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم أمام أبيه عبد الله بن عروة بن الزبير، وكان آل الزبير كلهم ضد علي إلا واحدا منهم وهو مصعب بن الزبير الذي كما يبدو كان رجلا شجاعا كريما، وهو الذي دخل لاحقا في صراع مع المختار الثقفي في الكوفة، ومن بعده مع عبد الملك بن مروان وهو زوج سكينة، أي أنه أول صهر للإمام الحسين عليه السلام. فكان آل الزبير كلهم خصوما لأمير المؤمنين عليه السلام أبا عن جد باستثناء مصعب بن الزبير. وهذا ما يدركه الإنسان من خلال دراسته للتاريخ، وبعدما سمع عبد الله ذلك الانتقاص على لسان ابنه قال جملة ليست حيادية كثيرا، إلا أنها تنطوي على نقطة مهمة، وهي قوله: والله يا بني ما بنى الناس شيئا قط إلا هدمه الدين، ولا بنى الدين شيئا فاستطاعت الدنيا هدمه، أي أنهم يحاولون عبثا هدم اسم أمير المؤمنين عليه السلام القائم اسمه على أساس الدين والإيمان. ثم يواصل قوله: ألم تر إلى علي كيف تظهر بنو مروان من عيبه وذمه؟ والله لكأنهم يأخذون بناصيته رفعا إلى السماء، وأما ترى ما يندبون به موتاهم من التأبين والمديح؟ والله لكأنما يكشفون به عن الجيف. لعل هذه الكلمة قيلت بعد نحو 30 سنة من شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، أي أنه عليه السلام وعلى الرغم من فداحة الظلم الذي نزل به أضحى هو المنتصر في حياته وفي التاريخ وفي ذاكرة الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.